إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الحادي عشر في تفسير سورة الأحزاب، قد وصلنا إلى الآية 36. يقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية كثير من المفسرين يذكر أنها مكية، قالوا لأن سبب نزولها كان في مكة، ثم جيء بها هنا في موضعها. وعلى كل حال فهي مناسبة لما قبلها، فإنه لما ذكر الله تبارك وتعالى صفات المسلمين، وهذا من باب التحلي، ذكر أيضا أنهم يتخلون عما نهى الله تبارك وتعالى عنه ولا يعصونه، فيكون هذا جمعا بين الترغيب والترهيب، لما قال سبحانه في الآية التي قبلها: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ذكر هنا أن من يخالف فقد ضل ضلالا مبينا. ثم هذه الآية تهيئة لما يأتي بعدها أيضا من قصة زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزينب رضي الله عنها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، فهذا لا فرق فيه بين الرجال والنساء. وما كان، هذا نفي للكون، ونفي الكون يكون للمنع، والإخبار بعدم الوقوع أي أن هذا لا يقع وينبغي أن لا يقع فيتأكد المنع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، سواء كان هذا الأمر في الكتاب أم كان في السنة، أن يكون، وفي القراءة الأخرى أن تكون لهم الخيرة، أن يكون لهم بضمير الجمع، مع أن المتقدم لمؤمن ولا مؤمنة، فليس المراد يعني المثنى، وإنما المراد العموم، أن يكون لهم الخيرة، والخيرة مصدر كالطيرة بمعنى الاختيار. فإذا قضى الله ورسوله أمرا فلا اختيار، وإنما لا بد من الانقياد، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله، يعني لا يمتثل، فقد ضل ضلالا مبينا، ضلالا ظاهرا، لأنه إذا عصى الله ورسوله فالعقوبة تنتظره. ثم قال سبحانه: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، فهذا ذكر له بالوصف، سيأتي ذكره صريحا، وهو زيد بن حارثة، فذكره الله أولا بالإيش؟ بالوصف. والذكر بالوصف يعني أبلغ، كأن أقول لك: ألم تذهب إلى محقق الزمان وبديعة الأيام في زماننا؟ فأنا أذكره بالإيش؟ بالوصف، هذا أبلغ، ويكون معلوما لدي ولديك شخصه، يعني شخصه معروف، لكن أذكره بالوصف فهذا يكون أبلغ. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أنعم الله عليه بالإسلام والإيمان، وهذه تزكية عظيمة، وأنعمت عليه بالعتق، لأنه كان مسبيا في الجاهلية، فاشتريته وأعتقته، تقول له ماذا؟ أمسك عليك زوجك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان زوج زيدا بزينب رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زوجه، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم زينب بذلك، يعني أبت، كيف وهي يعني ذات نسب وهو كان عبدا وأعتق، فهذا داخل في ماذا؟ داخل في الآية التي قبلها: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيدا بزينب. ثم حصل بينهما نفرة، كل هذه تهيئة، كل هذا بقدر الله عز وجل، فكانت تكلمه وتغلظ له القول، فكل هذا بقدر. ولذلك يا أيها الإخوة، عندما تحصل مثل هذه النزاعات بين الزوجين فنقوم بالإصلاح بقدر الإمكان، لكن إذا تفرقا فكما قال سبحانه: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وهذا كله مبني على الإيمان بالقضاء والقدر، الذي هو راحة وسكينة وطمأنينة. الإنسان إذا أدى ما عليه ثم بعد ذلك حصل ما حصل فلا ينزعج، لأن الذي حصل هو الخير، الذي حصل هو الخير. فالمهم، فجاء زيد يشكو زينب ويستشير النبي صلى الله عليه وسلم في طلاقها، وكان الله أوحى إلى نبيه أن هذا سيحصل، أن هذا سيحصل ويتم الفراق، ليتزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزينب. لماذا؟ لإبطال ما كانوا عليه في الجاهلية، لأن زيدا كان يدعى زيد بن محمد لأنه أعتقه وتبناه، وكان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة الحب بن الحب. مع أن الله عز وجل في أول السورة قال ماذا؟ قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم، وقال أدعوهم لآبائهم، لكن هذا إيش؟ هذا بالقول. فأراد الله تبارك وتعالى أن يتم إبطال عادة التبني، إبطالها بالإيش؟ بالفعل، ويكون ذلك عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مقدم الأمة. فإذا تم الإبطال بواسطته فهو أبلغ الإبطال. فالمهم، فالله تبارك وتعالى قد أخبر نبيه أن هذا سيحصل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا، لكن الأمر شديد، الأمر شديد، الناس ماذا يقولون؟ سيعيرون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون تزوج زوجة ابنه. فلما بدأت الوقائع في أولها وجاء زيد ويستشير النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ما يجب عليه، هذا هو الأصل، حتى ولو كان هذا سيحصل، حتى لو كان الفراق سيحصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بما يجب عليه من الأمر بالمعروف، قال أمسك عليك زوجك واتق الله، اتق الله عموما وخصوصا فيما هو مذكور. فالله تبارك وتعالى عاتب نبيه فقال له إيش؟ وتخفي في نفسك، تخفي في نفسك يعني ما أوحيت به إليك من أنه سيتم الفراق وتتزوج بزينب إبطالا لعادة التبني. فهذا هو الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ما الله مبديه يعني ما الله مظهره. طيب، وما الذي أظهره الله عز وجل؟ الذي أظهره الله عز وجل هو ماذا؟ هو زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب. ولو كان الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك لأظهره الله عز وجل. طيب، ما الله مبديه؟ أين نجد هذا؟ أين نجد أن الله أبداه؟ قال سبحانه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هذا هو الذي إيش؟ هذا هو الذي أبداه الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان يخفي. سبحان الله. طبعا نحن سنطيل في هذا الموضع، لكن أنا أذكر لك ابتداء هذه الفائدة الملتقطة من إمام المفسرين في العصور المتأخرة، وهو الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان. وسنذكر هذه المسألة، فإن المفسرين غلطوا فيها غلطا شديدا، ربما ينال مقام النبوة. وقالوا ماذا؟ قالوا: وتخفي في نفسك، يعني من حب زينب ومن إرادة أن يطلقها زيد لتتزوجها. وللأسف يعني نجد كثيرا من المفسرين قد وقعوا في هذا، ومنهم الشوكاني، ومنهم الشيخ السعدي رحمه الله، سنذكر هذا. والصواب الذي لا شك فيه ولا ريب هو ما ذكره ابن كثير وما ذكره الإمام الشنقيطي، حتى ممن وقع في هذا ابن جرير الطبري وغير ذلك من المفسرين. ولذلك ابن عاشور رحمه الله شدد في هذا الموضع وذكر كلاما متينا ربما نذكره. نعم، حذر من هذا، قال: إياك وهذه الآراء المخلوطة فإنها مغلوطة. هذا ابن عاشور. فإذا بالنسبة لهذه المسألة رحمك الله، صوابها عند ابن كثير، عند الإمام الشنقيطي، عند ابن عاشور. حتى الشوكاني لما نقل لم ينقل إلا كلام القرطبي، مع أن القرطبي لما ذكر الأقوال قال: وأحسن الأقوال، ثم أشار إلى هذا الذي ذكرناه. وهذا القول مأثور أيضا عن علي بن الحسين كما سيذكر ابن كثير. فالمهم أيها الأخوة، وتخفي في نفسك، يعني تخفي ما أخبرك الله عز وجل به من زواجك بزينب إبطالا لعادة التبني، وإنما أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر شديد، أمر شديد. يعني لو كان هذا مثلا بغير النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون الأمر أهوى، لكن لما كان يعني إبطال هذه العادة بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول أهل مكة وماذا يقول المنافقون وغيرهم؟ فعاتبه الله عز وجل، قال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، والله أحق أن تخشى. فإذا ماذا كان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء زيد يستشيره في فراقها؟ كان إيش؟ كان يخبر زيدا، يقول له: يا زيد، الأمر سيكون كذا وكذا. سبحان الله. فعاتبه الله تبارك وتعالى أنه قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله، مع أنه صلى الله عليه وسلم يعلم ما إيش ما سيحصل بالوحي. نعم، قال والله أحق أن تخشى. نبدأ أولا، نحن نريد أن نؤكد على هذا، يعني ابن كثير رحمه الله ماذا قال؟ قال ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم هاهنا آثارا عن بعض السلف رضي الله عنهم، أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نريدها. بس قال وقد روى الإمام أحمد هاهنا حديثا من رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس فيه غرابة، تركنا سياقه أيضا وهو ضعيف، وهو في مسند أحمد 349 بتحقيق الشيخ الأرناؤوط، وقال الشيخ الأرناؤوط إسناده ضعيف وفي متنه غرابة لأن فيه مؤمل ابن إسماعيل وهو سيء الحفظ. عندما تراجع الحديث تجد أيضا أنه من ضمن هذه الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن تكون زينب زوجة له. وما الذي كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ كما حصل في خيبر لما صارت صفية في سهم من؟ في سهم دحية الكلب. صفية جميلة، فجاء الصحابة وقالوا يا رسول الله صفية يعني سيدة قريظة لا تصلح إلا لك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآها قال لدحية دعها وخذ جارية غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أباح الله عز وجل له ذلك، وسيأتي هذا في الآيات. فالمهم يعني نريد أن نبين هذا. لو تلفونك معك بس جيب لي كلام ابن عاشور نريد أن نقرأه أيضا. فالمهم هذا ابن كثير، فابن كثير لم يورد هذه الآثار. الشيخ الشنقيطي رحمه الله في المجلد السادس صفحة 639 ماذا قال؟ قال قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك، يعني في أول الكتاب، أن من أنواع البيان التي تضمنها بيان الإجمال الواقع بسبب الإبهام في صلة الموصول. هذه أنواع من بيان القرآن ذكرها الشيخ في أول الكتاب. قال وذكرنا أن من أمثلة ذلك قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبدي. ما هذا اسم موصول، والاسم الموصول من الأسماء المبهمة، ولذا يحتاج جملة الصلة لتبينه. قال ما الله مبدي، قال لأن جملة الله مبدي صلة الموصول الذي هو ما. وقد قلنا في الترجمة المذكورة فإنه هنا أبهم هذا الذي أخفاه صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه وأبداه الله، ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، هذا الله مبديه، حيث أوحى إليه ذلك، وهي في ذلك الوقت كانت تحت زيد بن حارثة، لأن زواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، هذا هو الذي أبداه الله عز وجل. قال: وهذا هو التحقيق في معنى الآية الذي دل عليه القرآن، وهو اللائق بجنابه صلى الله عليه وسلم. قال: وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه في نفسه وأبداه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته لها وهي تحت زيد، وأنها سمعته قال سبحان مقلب القلوب إلى آخر القصة. هذا يذكر في أثرهم، الأثر التي ذكروها، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مرة إلى زيد ليسأل عنه فلم يكن هناك، فانكشف الستر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم زينب وهي في ثياب مهنتها، فتعلق بها وهويها وقال سبحان مقلب القلوب. سبحان الله، هذه أثار، ولذلك ابن كثير قال لا أريدها. وطبعا هذا ابن عاشور يبين أن هذا حتى خلاف الواقع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زوج زيد بإيش؟ بزينب، ولم يكن هناك، لم يكن حجاب، الحجاب نزل بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، يعني كان النساء مكشوفات، فكيف يقولون أنه لما رآها؟ طيب هو رآها قبل. هذا كله مما نبه عليه ابن عاشور رحمه الله. وهذا مطلوب، أنك تذكر ضعف الآثار وتذكر ما فيها من الإيش؟ من النكارة. قال: هذا كله لا صحة له، والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيء. أي ولو كان هذا هو الذي يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم لأبداه الله عز وجل وقال: وقد علمنا حبك لزينب مثلا. قال: مع أنه صرح بأنه مبدي ما أخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قال: وقال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: واختلف الناس في تأويل هذه الآية، فذهب قتادة وابن زيد، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وجماعة من المفسرين منهم الطبري وغيره، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه استحسان لزينب بنت جحش وهي في عصمة زيد، وكان حريصا على أن يطلقها زيد فيتزوجها هو. سبحان الله، ابن عاشور يقول الآن الكفار لو علموا هذا ماذا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلى أن قال: وهذا الذي كان يخفي في نفسه، ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف، يعني قوله أمسك عليك زوجك. قال، طبعا هذا انتهى كلام القرطبي. قال: ولا شك أن هذا القول غير صحيح، وأنه غير لائق به صلى الله عليه وسلم. قال: ونقل القرطبي نحوه عن مقاتل ابن عباس. نعم، هو في موسوعة الآثار، الموسوعة هذه ذكروا فيها كل هذه الآثار على ما فيها. قال: وذكر القرطبي، القرطبي نفسه ذكر عن علي بن الحسين، أثر علي بن الحسين أيضا ذكره ابن كثير، أن الله أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زينب، فهذا الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم به قبل أن يأتي زيد ويقول لا أريدها. قال وأن الله يزوجها رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن علم هذا بالوحي قال لزيد أمسك عليك زوجك، وأن الذي أخفاه في نفسه هو أن الله سيزوجه زينب رضي الله عنها، هذا الذي كان يخفي. ثم قال القرطبي، وهذا الذي لم يذكره الشوكاني، الشوكاني نقل قول القرطبي ولم يذكر هذا الذي ذكره الشيخ الشنقيط. الأمر يحتاج منكم أن تركزوا معي شوية. هنا ذكر الشوكاني قال قال القرطبي، وقد اختلف في تأويل هذه الآية، فذهب قتادة وابن زيد وجماعة من المفسرين منهم ابن جرير الطبري وغيرهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه استحسان لزينب بنت جحش وهي في عصمة زيد، وكان حريصا على أن يطلقها زيد فيتزوجها هو. ثم إن زيدا لما أخبره بأنه يريد فراقها ويشكو منها غلظة قول وعصيان أمر وأذى باللسان وتعظما بالشرف، قال له اتق الله فيما تقول عنها وأمسك عليك زوجك، وهو يخفي الحرص على طلاق زيد إياها، وهذا الذي كان يخفي في نفسه، لكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف انتهى. نقول كان ينبغي للشوكاني أن ينقل القول الآخر الذي ذكره القرطبي. والشيخ الشنقيطي ذكره، ماذا قال؟ قال وذكر القرطبي عن علي بن الحسين أن الله أوحى إلى نبيه أن زيدا سيطلق زينب وأن الله يزوجها رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن علم هذا بالوحي قال لزيد أمسك عليك زوجك، وأن الذي أخفه في نفسه هو أن الله سيزوجه زينب رضي الله عنها. ثم قال القرطبي بعد أن ذكر هذا القول، قال علماؤنا رحمة الله عليهم وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية. هذا كلام من؟ القرطبي. فلماذا الشوكاني اقتصر على القول الأول؟ فالقرطبي نفسه يقول وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية. قال وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين. هذا كلام الشيخ الشنقيط. والعلماء الراسخين كالزهري والقاضي بكر بن العلي القشيري والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم إلى أن قال فأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا كله لازال كلام القرطبي، نعم، قال فأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم هوي زينب امرأة زيد، وربما أطلق بعض المجان، المجان جمع ايش؟ ماجن، والماجن هو الذي لا يدري يلقي الأمور على عواهنها، وربما أطلق بعض المجان لفظ عشق، فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، أو مستخف بحرمته. قال الترمذي الحكيم في نوادر الأصول، وأسند إلى علي بن الحسين، فأحسن الآثار في هذا هو أثر علي بن الحسين. قال أو قوله: فعلي بن الحسين جاء بهذا من خزانة العلم، جوهرا من الجواهر ودرا من الدرر، أنه إنما عتب الله عليه في أنه قد أعلمه أن ستكون هذه من أزواجك، فكيف قال بعد ذلك لزيد أمسك عليك زوجك؟ لأن السياق سياق إيش؟ سياق عتاب. قال: وأخذتك خشية الناس أن يقولوا تزوج امرأة ابنه، والله أحق أن تخشى. انتهى محل الغرض منه. قال: وقال ابن كثير، ثم نقل كلام ابن كثير، ثم قال مقيده دوما الشيخ الشنقيطي بعد أن يذكر الأقواء يذكر قوله هو ويقول: قال مقيده عفى الله عنه وغفر له. هذا إمام أيها الإخوة، الشنقيطي إمام، وأما زغل ودخل مثل عبد الرحمن عبد الخالق فاحذروه، الذي كان يقول عنه إن هذا مكتبة متنقلة لا يدري ما الواقع، كان يقول عنه هذا. يقول عبد الرحمن عبد الخالق: قال ما رأيت مثله في الحفظ إلا أنه كان مكتبة متنقلة لا يدري ما الواقع، حتى تكره أمثال هؤلاء. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له، التحقيق إن شاء الله في هذه المسألة هو ما ذكرنا أن القرآن دل عليه، وهو أن الله أعلم نبيه بأن زيدا يطلق زيد، وأنه يزوجها إياه صلى الله عليه وسلم، وهي في ذلك الوقت تحت زيد، فلما شكاها زيد إليه صلى الله عليه وسلم قال له: أمسك عليك زوجك، اتق الله. فعاتبه الله على قوله أمسك عليك زوجك بعد علمه أنها ستصير زوجته، وخشي مقالة الناس أن يقولوا أنه يريد تزويج زوجة ابنه في الوقت الذي هي فيه في عصمة زيد. ثم ذكر الشيخ الدليل على هذا التحقيق، قال: والدليل على هذا أمر. يلاحظ أن سورة الأحزاب فيها مسائل جوهرية كما تقدم في يعني آية التخيير وآية التطهير، كذلك هذه الآية، هذا مما ينبغي أن يعرفه المسلم. قال: والدليل على هذا أمران، أولهما أن الله قال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وهذا الذي أبداه الله عز وجل هو زواجه إياها، ولم يبدي جل وعلا شيئا مما زعموا أنه أحبها. قالوا الأمر الثاني أن الله جل وعلا صرح بأنه هو الذي زوجه إياها، وأن الحكمة الإلهية في ذلك التزويج هي قطع تحريم أزواج الأدعياء، وذلك في قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج. فهذا تعليل صريح لتزويجه إياها لما ذكرنا. قال: وكون الله الذي زوجه إياها لهذه الحكمة العظيمة صريح في أن سبب زواجه إياها ليس هو محبته لها التي كانت سببا في طلاق زيد لها كما زعم، ويوضحه قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا، يعني الله عز وجل لما قال زوجناكها لأنك إيش؟ لأنك تحبها، ما قال هذا، وإنما قال زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، ليكون هذا بيان بالإيش؟ بالفعل. ومن الذي يبينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني ما ذكره الشيخ الشنقيطي وابن كثير، نأخذهم بالترتيب ابن كثير والشيخ الشنقيطي. ونذكر أيضا ما ذكره ابن عاشور. الإنسان أيها الإخوة ما يمل من مثل هذا، لأن هذا صيانة لمقام نبينا عليه الصلاة والسلام. قال ابن عاشور، وطبعا هذا من أول قوله وقد رويت في هذه القصة، وذكر كلاما طويلا ثم قال وقد رويت في هذه القصة، وقد رويت في هذه القصة وقد رويت في هذه القصة أين هي يا أبا عبد الله؟ وقد رويت في هذه، قال كله إن شاء الله ذكره ليرد على هؤلاء المبطلين. قال وقد رويت في هذه القصة أخبار مخلوطة، فإياك أن تتسرب إلى نفسك منها أغلوطة، فلا تضع ذهنك إلى ما ألسقه أهل القصص أو أهل القصص بهذه الآية من تبسيط في حال النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر زيدا بإمساك زوجه، فإن ذلك من مختلقات القصصي، فإما أن يكون ذلك اختلافا من القصاص لتزيين القصة، وإما أن يكون كله أو بعضه من أراجيف المنافقين وبهتانهم فتلقفه القصاص وهو الذي نيزم به. نحن نقول لابن عاشور حتى ولو كانت آثارا ثابتة، لكن عارضها ما هو أقوى منها وأولى منها. قال ومما يدل لذلك أنك لا تجد فيما يؤثر من أقوال السلف في تفسير هذه الآية أثرا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى زيد أو إلى زينب أو إلى أحد من الصحابة رجالهم ونسائهم، ولكنها كلها قصص وأخبار وقيل وقال. قال ولسوء فهم الآية كبر أمرها على بعض المسلمين، واستفزت كثيرا من الملاحدة وأعداء الإسلام من أهل الكتاب، وقد تصدى أبو بكر بن العرب في الأحكام أحكام القرآن لوهن أسانيدها، وكذلك القاضي عياض في كتابه الشفاء. وذكر يعني كلاما غير هذا. وأما الشوكاني فكما عرفنا اقتصر على نقل من؟ على نقل القرطبي في القول الأول. وأما الشيخ السعدي فأيضا لم يحقق هذا الموضع، فقال قال وكان تحته يعني زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد وقع في قلب الرسول لو طلقها زيد لتزوجها. لا، ليس هذا، يقول وكان قد وقع في قلب الرسول لو طلقها زيد لتزوجها، فقدر الله أن يكون بينها وبين زيد مقتضى أن جاء زيد بن حارثة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها. هذا موضع. موضع آخر قال في قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبدي، قال والذي أخفاه أنه لو طلقها زيد لتزوجها. ما الذي أخفاه يا شريف؟ ها؟ ما ذكره علي بن الحسين. الذي أخفاه أن الله تبارك وتعالى أعلمه بزواجه من زينب. نعم. وأيضا لما ذكر الفوائد من هذه الآية ذكر 11 فائدة نذكرها، لكن الخامسة منها بسبب هذا الغلط. قاله في الآية فوائد: الثناء على زيد بن حارثة، وذلك من وجهين، أحدهما أن الله سماه في القرآن ولم يسم من الصحابة باسمه غيره، والثاني أن الله أخبر أنه أنعم عليه بنعمة الإسلام والإيمان، وهذه شهادة من الله له أنه مسلم مؤمن ظاهرا وباطنا سبحان الله. قالوا منها أن المعتق في نعمة المعتق أنعمت عليه، ومنها جواز تزوج زوجة الدعي، ومنها أن التعليم الفعلي أبلغ من التعليم القولي، ومنها وهذه التي عليها علامة استفهام أن المحبة في قلب العبد لغير زوجته ومملوكته ومحارمه إذا لم يقترن بها محذور لا يأثم عليها العبد. طبعا هذا مترتب على هذا الفهم المغلوط. قال ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين. قال ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين فلم يدع شيئا مما أوحي إليه إلا وبلغه حتى هذا الأمر الذي فيه عتاب. سبحان الله، مع أن هذا فيه عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الآيات التي فيها عتاب له فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكتم شيئا. قال ومنها أن المستشار مؤتمن. قال ومنها أن الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجة أن يؤمر بإمساكها مهما أمكن، فهو أحسن من الفرقة إلا إذا تعينت، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. قال ومنها أنه يتعين أن يقدم العبد خشية الله على خشية الناس، ومنها فضيلة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها حيث تولى الله تزويجها بلا ولي ولا شهود ولا مهر، زوجناكها. ولذلك لما نزلت الآية النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ودخل عليها. نعم. قال دون خطبة ولا شهود، ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجوز نكاحها ولا السعي فيه وفي أسبابه حتى يقضي زوجها وطره منها. قال ولا يقضي وطره حتى تنقضي إيش؟ عدتها. وبهذا تدرك سر التعبير أو ذكر الوتر. لماذا لم يقل الله عز وجل فلما قضى زيد منها حاجته لأن الوتر هو بلوغ منتهى ما في النفس من الشيء. الوتر بلوغ منتهى ما في النفس من الشيء، وهذا إنما يكون من قبائل إيش؟ من قبائل عدة. طيب بقي من يا أبا عبد الله، طولنا عليك اليوم، ما ذكره ابن القيم. ابن القيم في أول بحثه واضح، لكنه جاء في آخره ولم يعني يظهر، والدليل على أنه يعني لم يفصل في هذا أنه لم يذكر أثر علي بن الحسين. الذي يذكر أثر علي بن الحسين هذا قد فهم الفهم الصحيح للإيش؟ للآية. ففي أول بحثه ماذا قال؟ قال فظن، قال وأما ما زعمه بعض من لم يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره أنه ابتلي به في شأن زينب بنت جحش، وأنه رآها فقال سبحان مقلب القلوب وأخذت بقلبه، وجعل يقول لزيد بن حارثة أمسكها، قال فظن هذا الزاعم أن ذلك في شأن العشق، وصنف بعضهم كتابا في العشق وذكر فيه عشق الأنبياء وذكر هذه الواقعة. فانظر يعني إلى أي مدى بلغ الانحراف مبلغه، لكنه بعد ذلك لم يفصح. فهذه خلاصة ما في هذه المسألة. فإن أردت التحقيق فعليك بابن كثير والشيخ الشنقيطي وما نقله عن القرطبي، وأيضا ما ذكره ابن عاشور، وأما ما ذكره الشوكاني والشيخ السعدي في هذه المسألة فلا يعول عليه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، الحكمة لكي لا يكون على المؤمنين حرج. نعم، فهذا يعني شرع لهذا الحكم بالفعل علاوة على ما تقدم من شرعه بالقول، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. الأمر هنا يا أبا إلياس أمر كوني ولا شرعي؟ يحتمل هذا وهذا. وكان أمر الله يعني حكمه هنا المذكور مفعولا، فيكون الأمر هنا شرعيا، ويحتمل وكان أمر الله مفعولا يعني ما تم من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب هذا وقع فيكون كونيا. وكان أمر الله مفعولا، فما كان في أمر الله من قدر أو شرع فلا بد أن يكون لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ثم قال سبحانه ما كان على النبي من حرج، كما سيأتي في الآية 50 قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. فالله تبارك وتعالى يعني قسم هذا لنبيه أنه يتزوج بزينب، ثم قال ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، يعني فيما قدر له وقسم له، فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني كما فرض الله للأنبياء من قبله. سنة الله هذا منصوب على إيش؟ منصوب على المصدر سنة الله، والمصدر يقوم مقام الفعل، يعني سن الله في الذين خلوا من قبل، لكن الإتيان بالمصدر أبلغ، كما في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أبلغ من إيش؟ فاضربوا الرقاب. سنة الله في الذين خلوا من قبل. فهذه سنة الله تعالى أنه يشرع لأنبيائه ما يريد، كما قال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما الفرق بين مفعولا ومقدورا؟ كان أمر الله قدرا مقدورا، هذا قبل إيش؟ قبل وقوعه. ومفعولا بعد إيش؟ بعد وقوعه. وكان أمر الله يعني قبل أن يقع مقدرا، كان قدرا مقدورا، وبعد أن وقع وكان أمر الله إيش؟ مفعولا. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله عند هذا الموضع قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، تنبهني قبل بقي دقيقتين. طيب، قال العوف عن ابن عباس قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الآية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ليخطب على فتاة زيد بن حارثة ليخطب على فتاة، فهذا هو الصحيح. فتقول إيش؟ تخطب فلانة على فلان. وسيأتي أيضا إلى انطلق ليخطب على فتاة زيد بن حارثة، فدخل على زينب بنت جحش الأسدية فخطبها. طبعا هذا كان بمكة قبل الهجرة، فلأجل هذا قالوا أن هذه الآية إيش؟ أن هذه الآية مكية. فقالت: لست بناكحته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى فانكحي. قالت: يا رسول الله، أؤامر في نفسي. أؤامر يعني أشاور في زواج. فبينما هما يتحادثان أنزل الله هذه الآية على رسوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. طبعا هذا إسناده مسلسل بالعوفيين. قال العوفي: لكنه يشهد له غيره من المراسيل. فالمهم أن هذا يعني ثابت. فقالت: قد رضيته لي منكحا يا رسول الله. قال: نعم. قالت: إذا لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أنكحته نفسي. إذن هذا الذي بعده عن ابن عباس مثله، وفيه: فاستنكفت منه وقالت: أنا خير منه حسبا، وكانت امرأة فيها حدة. قال: وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل ابن حيان: إنها نزلت في زواجي، إنها نزلت في زينب بنت جحش الأسدية حين خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه زيد بن حارثة، فامتنعت ثم أجابت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت أول من هاجر من النساء بعد صلح الحديبية، فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد قبلت. فزوجها زيد بن حارثة، يعني والله أعلم بعد فراقه زينب، فسخطت هي وأخوها وقال: إنما أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجنا عبده. قال فنزل القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الآية. قال وجاء أمر أجمع من هذا وهو قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهذه أجمع من إيش؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. الأجمع منها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا أمرهم يجب عليهم طاعتهم. ثم ذكر لنا ابن كثير ما يدخل في هذه الآية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، وذكر قصة جميلة وهي قصة زواج جليبيب، والقصة ثابتة صحيحة ولا أظن أن ننتهي منها فيما بقي من هذه الدقائق، فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.